عن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسنن المتصل في أول كتاب إليه، باب تلقين الميت من كتاب الجنائز. دخلنا في كتاب الجنائز وأخذنا بعض الأبواب، ووصلنا إلى الباب الرابع من كتاب الجنائز، باب تلقين الميت. تلقين الميت، التلقين كالتفهيم وزنا ومعنى، وقال لقنته الشيء فتلقنه، أي فهمته ففهمه منه، الله أعلم. وبالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثنا بشر المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري من الثامنة، قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري المازني المدني لا بأس به من الطبقة السادسة، قال حدثنا يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة من الطبقة الثالثة، قال سمعت أبا سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، قال حوى أخبرنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ من الطبقة الثامنة، قال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد والخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم معناه من شارف الموت أو قارب الموت، وليس المراد من مات التلقين في الغرغرة أو في حياتي قبل خروج موتي قبل خروج روحي. معنى ذلك والتلقين هنا لقنوا موتاكم أي الذين هم في سياق الموت، سماهم موتا لأن الموت قد حضرهم. قال الطبي رحمه الله أي من قرب منكم من الموت سماه باعتبار ما يقول إليه مجاز. وعلى محمد قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا موتاكم ياسين على موتاكم ياسين. الحديث ضعيف، وعلى كل حال معناه هذا. ويدل عليه أن ابن حبان رواه في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باللفظ المذكور، وزاد فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. إذن هذا يدل على أن المراد من شارف الموت من قارب الموت، وليس التلقين بعد موته. وأما التلقين بعد الموت فقد اختلف العلماء فيه، منهم من استدل بهذا على مشروعية التلقين بعد الموت، لكن الذي سيظهر أو سنتكلم عليه قريبا إن شاء الله تعالى. والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ولذا قال إذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. ذكر الترمذي رحمه الله في الجامع أنه روي عن ابن مبارك عبد الله أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقن لا إله إلا الله ويكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام ما يحتاجني تكرير عليه، ربما يشق عليه، ربما يكون صعبا عليه، فلذلك لا ينبغي. إذا لقنه مرة انتهى، وإذا تكلم بكلام بعد ذلك يعيد عليه، وإلا فلا حاجة إلى التكرير. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق انتهى. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أخرجه مسلم، ويعني وهنا يقول لا إله إلا الله فقطع الأصل، وقيل مع محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، زاد بعضهم هذا ولكن هذا في الحديث لا أصل. فالمراد كلمة الشهادة على الزين المري قول لا إله إلا الله لقب شرع على نطق الشهادتين شرع انتهى. وقال الدمري نقل فنقل في الروضة عن الجمهور اقتصار على لا إله إلا الله. ونقل جماعة من الأصحاب عن الشافعية أنه يضيف إليها محمد رسول الله لأن مراد ذكر التوحيد والمراد موت مسلما ولا يسمى مسلما إلا بهما والأول أصح. أما إذا كان محتضر كافرا فينبغي الجزم بتبقين الشهادتين لأنه لا يصير مسلما إلا بهما كذا في السراج الوهاج. ونقله في المرعاة. قلت الاقتصار على لا إله إلا الله هو الراجح عندي عملا بظاهر النص والله تعالى ما ورد حديث يجمع بين الشهادتين. فإذا كونه لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله للمسلمين يكفي لأن ظاهر النص وهكذا. والحديث أخرجه مسلم. وبسند متصل المؤلف قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاج الإمام الحافظ المعروف قال حدثني أحمد بن إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي أو إسحاق البصري ثقة من الطبقة التاسعة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب يا ثلاثة أحاديث هذا وبرقم كذا وكذا. قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد الباهلي بمولاه البصري ثقة ثبت تغير قليلا في الآخر من الطبقة السابعة. قال حدثنا منصور بن صفية منصور بن صفية منصوب إلى أمه هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي المكي نسب إلى أمه اشتهر بها ثقة من الطبقة الخامسة عن أمه صفية بنت شيبة وهذه اختلف في صحبتها والبخاري يرى صحبتها والدارقطني ينكر ذلك عليه. منصور هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية اختلف في صحبتها. والبخاري أخرج حديثا عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم في الدارقطني على كل حال البخاري أعلم الدارقطني بكثير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم أي موتاكم وزنا ومعنا لقنوا هلكاكم أي من يموت قول لا إله إلا الله أي يعني معنى ذلك أنه شرع أو استحب أن يلقن الميت الذي شارف الموت ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فينبغي تذكيره بذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح وهو من أبرار مصنف رحمه الله. قال باب علامة موت المؤمن علامة موت المؤمن. وبسند متصل قال أخبرنا محمد بن بشار بن دار أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى القطان أبو سعيد من فروخ القطان من فروخ هذا إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة عن المثنى بن سعيد المثنى بن سعيد هذا أبو سعيد البصري القسام الذراع القصير من الطبقة السادسة. قال عن المثنى بن سعيد عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري من الطبقة الرابعة عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة من حصيب هذا تابعي من الطبقة الثالثة ويروي عن أبيه عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي أبو سعيد الصحابي المشهور أسلم رضي الله عنه قبل بدر ثم نزل مروى ومات سنة 63 من الهجرة. وهذا من رمع من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف وأن الرجال كلهم رجال صحيح وفي رواية تابعي عن تابعي ورواية قتادة عن عبد الله بن بريدة ورواية الابن عن أبيه وهذه من لطائف هذا الإسناد. شرح الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن بعرج الجبين موت المؤمن بعرج الجبين يعني معناه الجبين هو ناحية الجبهة محاذاة النزعة يسمى وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها بعرج الجبين إذا يعني خرج العرق من جبينيه من جبينه فقد حقق موته يعني معناه. اختلف في معنى هذا الحديث فقيل إن عرق الجبين يكون لما يعالج من شدة الموت وعليه يدل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى قال أبو عبد الله القرطبي وفي حديث مسعود موت المؤمن بعرق الجبين يبقى عليه البقية من الذنوب فيجازى بها عند الموت أو يشدد ليتمحص عنه ذنوبه. ولذلك هذه من أواخر أعماله التي يستوفي أجورها من ربه سبحانه وتعالى وذلك أن الإنسان إذا اشتد عليه الموت أو سكرات الموت هذا تكفير لذنوبه ورفع لدرجاته. ولذلك عائشة رضي الله تعالى تقول لا أكره على أحد شدة الموت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شدته، فكنت قبل ذلك يعني اتوهم أنه من يعني مما ينقص درجة العبد. فلما رأت رسول الله أشد الناس اشتد عليه ذلك لا إله إلا الله إن لموت سكرات، ويردد ذلك. فبعد ذلك قال ذا الأمر هي، معنى ذلك أنه لرفع درجاته، لأن هذه آخر لحظة من لحظاته التي ينال أجرها عند الله تعالى. فالمؤمن يعني إنما يعرق جبينه لماذا؟ لهذا الأمر. هكذا ذكروا في التذكير ولم ينسوا إلى من خرجوا من أهل الحديث. وقيل إن عرق الجبين يكون من الحياة، وذلك أن المؤمن إذا جاءت بشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصله بذلك خجل واستحياء من الله تعالى، فيعرق بذلك جبينه. قال قرطبي في التذكرة، قال بعض العلماء إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته، لأن ما سبل منه قد مات، وإنما بقيت هو الحياة وحركاته فيما عله، والحياء في العينين، فذلك وقت الحياء. والكافر في عمى من هذا كله، والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به. وإنما العرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة، فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو مستعين من ربه مع البشرى والتحافي والكرامة. فإذا يعني معناه إن هذا التأويل معناه إن عرق المؤمن في تلك الحالة في ذلك الوقت يعني أثر حيائه من ربه سبحانه وتعالى، لأن البشرى أبشر، يقول له إيه؟ يقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هكذا قول ملك الموت يجلس عند رأسه ويقول له أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة ورضوان من الله، فعند ذلك فتخرج تسيل كما يسيل الماء من الزك. فهذا معنى ذلك أنه لما رأى بشرى وجاء ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، وبيدهم أكفان من الجنة وحانوت من الجنة. فإذا رأى هذا كل ذلك ماذا يأتيه؟ يعني يخجل من ربه، لأنه ربما يقترب في الدنيا ويستحي من تلك الأعمال مع ما بشرى بدون يعني أن يتصور ذلك أن له مثل هذه البشرى. ففي ذلك الوقت يعرق جبينه، وهذا قريب معنى مقبول. قال والحديث هذا حديث بريدة صحيح، فإن قلت قتالة مدلس ولم يصل في السماع من ابن بريدة. وقال إمام الترمذي رحمه الله قال بعض أهل الحديث لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة، وأيضا تكلم بعضهم بسماع عبد الله بن بريدة من أبيه، فكيف يصح؟ قل أجيب بأن قتادة لم ينفرد به، بل رواه معه كهمس بن حسن كما في الإسناد التالي. وأما سماع عبد الله بن عن أبيه فالجمهور على صحته، وأخرج الشيخان له من رواية عن أبيه وكفى بذلك صحة، ولذلك الحديث صحيح. وبالسند متصقات سيارة ونيت ولا ونيت ها؟ اقرأ علي اقرأ ارفع صوتك قم.
سيارة وانيت ازرق اللون، رقم اللوحة 1517411. سيارة ثانية كذلك وانيت هايلوكس ابيض صاد سين عين 500.
من كان عنده هاتان سيارتان فليقم. أن هذا وقد كررنا وأعدنا أن حيث السيارات هذا من الإذاء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. لا ينبغي لمسلم أن يؤذي الناس بمثل هذا. قال ماذا؟ وبسند متصل قال أخبرنا محمد بن معمر القيسي، هذا أحد مشايخ الستة، قال بدون واسطة يعني، قال حدثنا يوسف ابن يعقوب هذا ابن أبي القاسم السلوسي مولاهم أبو يعقوب السلعي البصري الضبعي، كان ينزل في بني طبيعة فنسب إليهم صدوق من الطبقة التاسعة. قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس ابن الحسن التميمي البصري، كهمس ابن الحسن التميمي أبو الحسن البصري ثقة من الخامسة. قال عن ابن بريدة، أم بريدة هو عبد الله وقد سبق لنا أن بينا إذا أطلق ابن بريدة فهما سنان ويقال إنما توأمان كما يرجحه ابن حبان رحمه الله تعالى ولدا في بطن واحد وقيل إنهما ليسا توأمين سليمان أخبر من عبد الله وابن حبان يرجح ذلك وقال إنهما ولدا في سنة الخامسة عشرة بخلافة عمر رضي الله عنه وكان بريدة جالسا عند عمر رضي الله عنه فأتاه غلامه فقال له إن امرأتك ولدت غلاما فقال أنت حر فرحني بولادة غلام فبعد ذلك جاء واحد ثاني وقال امرأتك ولدت غلاما قال سبقك بها فلان قال لا هذا واحد ثاني توأم يعني فسكت فقال له عمر قل له كما أفرحت الأول أفرح هذا ولماذا تتركه فقال أنت حر فابنت عليه الثاني الحاصل ابن حبان رجع هذا المتوأمان ومات في عام واحد لا وقيل مات سليمان سنة 105 ومات ابن بريدة عبد الله بن بريدة سنة 115 يعني بعده عشر سنين وتولى القضاء بعد أخيه وهذا هو المشهور والحاصل ماذا فيقول عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين يعني معناه يعرق جبينه عند موته لماذا للحياء أو نقول إنه للبقاء يعني ما تبقى عليه من آثار الذنوب تمحيصا له أن الإنسان كلما لا ينال شيء من مما يغير طبيعته إلا وله بذلك مثوبة أجر عند الله سبحانه وتعالى تكفير الذنوب وهذا مهم جدا أو رفع الدرجات وهذا أيضا يعني إذا لم يكن ذنوب هناك ترفع درجاته فعلى كل حال هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا قال رحمه الله تعالى شدة الموت هذا باب عقده لبيان هذا الأمر لأنه ربما يتوهم أن ذلك مما يكون من المصائب نعم من المصائب لكنه يكون للمؤمن بالنسبة للمؤمن فخرا وشرفا لأنه ترفع درجاته وتمحى ذنوبهم أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل شدة الموت لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال رتبته اشتد عليه فلو لا رفعت فضله وعظيم ثوابه لما ابتلى الله تعالى بحبيبه الأكرم وخليله الأعظم صلى الله عليه وسلم وبسند متصل قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة وهو من أفراد مصنف لا يروى عنه من أصحاب كتب الستة إلا النسائي قال أخبرنا حدثنا عبد الله بن نصر التميسي أبو محمد الكلعي دمشقي الأصلي من الطبقة العاشرة من كبار الطبقة العشرة قال حدثني الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثني ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد منصب إلى جدي اشتهر بذلك الليثي المدني ثقة مبصر من الطبقة الخامسة قال حدثني عن عبد الرحمن بن القاسم هذا بن محمد بن أبي بكر المدني من الطبقة السادسة قال عن أبيه أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء السبع المشهورين بالمدينة وهو يعني وفي الكبار فقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة إيش بعدهم ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم السابع اختلف فيه أبو بكر بن الحارث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سليمان بن يسار اختلفوا فيه وأما القاسم فلا خلاف فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا من خيار أو من كبار فقهاء المدينة وقال لهم لجنة الفتوى كمان يقول لجنة الفتوى أيام ذاك لا تأتي مدينة في المدينة مشكلة إلا وعرضت عليهم فيجتمعون في محل ويبدون آراءهم في ذلك وقالوا هذا مذهب الفقهاء السبعة ولذلك الإمام مالك ما يتجاوز ذلك يعني يحترمه ويجعله كإجماع عن أبيه أبوه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى هذه عمته عائشة رضي الله تعالى عنها عمته القاسم رضي الله تعالى وفي من لطائف الإسناد أنه من سبعيات مصنف وفي رواية كبير عن صغير فإن ابن الهادي من الطبقة الخامسة وعبد الرحمن من الطبقة من السادسة وفي عدد بقاء السبعة وهو القاسم محمد بن أبي بكر وفي رواية ابن عن أبيه عن عمته، وفي عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت 2210 أحاديث، فهذا من لطائف هذا الإسناد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنة وثاكنة، أي وأنا مسندته. الحاصل أنه مسندته، وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها لما أشيع، يعني الشيعة أو نقول الذين يريدنا أو يحبون علي أكثر يقولون إن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعلي مسنده إلى صدره، فتقول هذا غلط، هذا غير صحيح، أنا الذي أسندت ومات بين حاقنة وثاكنة، فمتى أوصى إلى علي، وهم يعني يكذبون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أوصى إلى علي بالخلافة وغير ذلك، وهذه من أكاذب هؤلاء الجهال والمعاندين، هم يعرفون الحق ولكنهم معاندون. وإنه لبين حاقنة وذاكنة، وفي رواية البخاري من هذا الوجه: مات ورأسه بين حاقنة وذاكنة، الحاقنة وفي ببيتي وفي يومي وبين سهري ونهري، وإن الله جمع بين ركه وركه عند موتي في آخر يوم منه من الدنيا. الحاقنة ما سفل من الذقن، الحاقنة ما سفل من هذا يسمى ذا حاقنة، والذاكنة ما على منه، على الذقن يسمى ذاكنة، وأسفل الذقن يسمى حاقنة، يعني معناه مسندته إلى صدرها، هذا هو المراد. أو الحاقنة نقرة الترقوة، وهما حاقنتان، ويقال إن الحاقنة المطمئن من الترقوة، هذا المنخفض هذا، والحلق، وقيل ما دون الترقوة من الصدر، وقيل هي تحت السرة، في خلاف بين العلماء. وقال ثابت: الذاكنة طرف الحلقوم، حلقة، والسحر بين السحر، والسحر والصدر، وهو في الأصل الرئة، والنحر المراد بموضع النحر، وأغلب الداوري فقاله ما بين الثديين. والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاكنة هو ما بين السحر والنحر، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا لا يغير حديثها أنه كان على فخذها، لأنه محمول على أنها رفعت من فخذها إلى صدرها. وقالوا: هذا الحديث وعارضه ما أخرجه الحاكم المسعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في هجر علي، وكل طريق من الآخر من شيعي، فلا يلتفت إليهم لأنهم يكذبون. قال: وقد رأيت بيان أحد الأحاديث التي أشرت إلى دفالت وهم التعصب، يعني قال ابن سعد على كل حال هو أراد أن أبين درجة الحديث، لأنه لو أجمل ذلك يقول هذا من أهل السنة يتعصب على الشيعة، فيقول هذه الأحاديث التي أخرجها الحاكم وغيره قوية، فيقول حافظ ابن حجر لا بد أن أبين تلك الأحاديث، وبينها، قال أخرج كذا وفيه فلان، وكلها في هذه طرقها ماذا شيعي، وهؤلاء لا يثق بهم عند أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول الحديث في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعائشة مسندته وليس علي رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الحق. فلا أكره فتقول عائشة رضي الله عنه: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا، لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه موته، فبعده كل أحد من أمته إذا اشتد عليه موته لا أكره، ولا أكره ذلك، أي لأنه سبب لتكفير الذنوب ومضاعفة الأجر وليس عقابا، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه وهو معظم مضاعفة الأجر له. فقد أخرج أبو يعلى من حديث أبي سعيد: إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وفي صحيح البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعف وعكا شديدا، أي أصابه حمى شديد، وقلت إنك توعف وعكا شديدا يا رسول الله، أنت نبي الله، كيف يعني ما اشتد عليك المرض؟ فقال: ماذا؟ قال: إن ذاك بأن لك أجرين. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، يعني معناه البلاء على قدر النعمة. يقول: لما كان الثواب مضاعفا ضعف علينا في البلاء في المرض، ولذلك شدة موتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهو كثرة أجر ومضاعفته. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الحديث أخرج الدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه الترمذي ومحبان والحاكم، كل من طريق عاصم بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فكل من كان شديدا في دينه بلاؤه أضعف، بلاؤه أضعف، لأن هذا يرفع درجاته. الحديث: وفيه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده القوي الإيمان بحيث إنه لا تكون عليه تبيعة أبدا، يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذه تكفيرها تكفيرها يكون بهذه البلايا والمصائب والأمراض، وكذلك شدة الموت وسكرات الموت، هذه كلها للمؤمن فائدة وليس جرحا أو تنقص اللوم. بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعدما شاهدتني شدة الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينت الشدة المذكورة في رواية البخاري ولفظه من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله تعالى كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين السحر ونحر. وفي يومي إيش معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا شديدا، فلذلك لما مرض مرضه الأخير كان يقول في بيت أي أزواجه: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء اليوم عائشة. فلما رأينا أن شدة حبه واشتياقه اشتياق قلبه إليها أذن له حتى يمرض عندها، قال: خلاص نزلنا عن حقوق الله أن تدور علينا، بل كن عند عائشة حتى يشفيك الله من هذا المرض. فعند ذلك خرج من بيت أحداهن وذهب إلى بيت عائشة وكان عندها أيام، ويوم موته يوم نوبة عائشة ليس في نوبة الثانية. يوم تقول عائشة: من نعم الله تعالى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي يومي، هذا فضل وليس في نوبة الأخريات وإنما في نوبة أنا، وهذا نعمة علي. تقول: وفي يومي وبين سحري ونحري، أي في صدري، وإن الله جمع بين ريكي وريكي عند موته. وذلك أن عبد الرحمن بن القاسم، أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها وشقيقها دخل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سواك يتسوك به، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم أبده نظر، يعني رأى. وتعلم سابقا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب الأشياء إليه السواك، فقالت له: يا رسول الله هل أخذه وأعطيك؟ فقف أشار إليها نعم، فإن ذلك أخذته وقضمته وقصمته الذي تسوك به عبد الرحمن، ثم لينته ثم بلته بالماء، ثم تسوك به هي ودفعت إليه، فقالت: ما رأيت أحسن يعني استياكا من نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فاستاك به فأخيرا توفي. فتقول عائشة: جمع الله بين ريك وريكه في آخر حياة من حياته بسبب ذلك السواك. قالت: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسي أن نعم، فتناولته فاشتد عليه يعني ذلك السواك، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسي أن نعم، فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو قالت علبة شط عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن لموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، يدعو الله تعالى أن يلحقه بالرفيق الأعلى، وهم الملائكة، أو الرفيق الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، أو الرفيق الأعلى هو الجنة في خلاف تفسيره. قال: ومالت حتى قبض ومالت يده. فتقول: فهذا هو شدة الموت، فرأيت شدة الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك لا أكره على أي شخص ظهر الشدة، لأنه يعني لسبب فائدة. وعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم عائشة رضي الله عنها، هذه علامة الاستفهام، هذه اضربوا عليها، أصلها رضي الله عنها، ففي الجهاز راحت وجاء بدلها أنا. قالت: رأيته عنده قدح في ماء وهو يموت، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. انتهى. والحديث أخرجه البخاري. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل شدة الموت ومن أعظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه حيث ضاعف له الأجر بشدة المرض، ومن أن شدة البلاء يكون بقدر رفعة منزلة العبد عند الله تعالى، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن فضل عائشة رضي الله عنها حيث خصها الله تعالى بأن مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها وبين سهرها ونهرها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الموت يوم الاثنين. الموت يوم الاثنين، هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وتمنه أبو بكر وإن لم يكن كذلك تمنه أبو بكر، فدل على أن موت يوم الاثنين طيب لموافقته وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو من هذه الناحية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل الموت في يوم الاثنين، لماذا؟ لكون الله تعالى اختاره لحبيبه صلى الله عليه وسلم وخليله صلى الله عليه وسلم، ولا يختاره إلا الأفضل. هو هذا معناه فضل يوم الجمعة، مثلا في أحاديث الراكة تكلموا فيه موته فضل يوم الجمعة، وكذلك فضل هذا معناه ينبغي للعبد أن يوطن في نفسه بأن يدعو الله تعالى أن يميته بذلك، وليس مراد أنه في مقدور العبد أن يموت يوم الاثنين، ما ممكن هذا، ما ممكن. وهذا كحديثه: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فليموت أمره فإني أشفع لمن مات بها. فهذا معناه إيش؟ يتمنى ويتعرض، لا يقول في المدينة كلما يرجع لها ويرجع لها، لأن غالبا من يعني استوطن في موضع يموت فيه، هذا هو معتاد. وكذلك يدعو الله تعالى أن يميته في المدينة كما كان عمر رضي الله عنه يسأل الله تعالى أن يميته في بلد رسوله ويرزقه الشهادة، وقد حصل له. وكذلك يوم الاثنين أو يوم الجمعة مثل هذا الشيء، مثل هذا المعنى، فيكون يتعرض له بالدعاء والتمني إلى الله تعالى. قال الزين المؤيد رحمه الله تعالى عند قول البخاري رحمه الله: باب موت يوم الاثنين. ما نصه: تعيين وقت الموت ليس لأحد في اختيار، لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله تعالى بقصد التبرك، فمن لم يحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن خبر الذي وردت فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره. قال حافظ رحمه الله: والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وفي إسناد الضعف، وأخرج أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه نحوه وإسناد أضعافه انتهى. يعني الموت يوم الجمعة الوارد فيه ضعيف، فلما تضايق البخاري عن هذا الحديث وكذلك تلميذه النسائي نفس يوم موت يوم الاثنين، لماذا؟ لأن هذا واضح هو النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه، فمن هذه الناحية يفضل. وأما موت يوم الجمعة فحديثه ضعيف إشارة إلى هذا. قال: باب موت الموت يوم الاثنين. والبخاري يقول: باب موت يوم الاثنين، باب موت يوم الاثنين. وفي سنة المدة قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني والطبقة العاشرة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزل مكة وإمامها، قال: عن الزهري محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، أي يوم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه. في آخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة التي بينه وهو كان في حجرة عائشة التي بينه وبين الصفوف الذي في المسجد، فقال: ماذا؟ فأراد أبو بكر أن يرتد، أي يتراجع عن إمامته إلى المأمومين، إلى صف المأمومين، وظن لماذا؟ وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج ليصلي بالناس، وهذا عادة من السنة، من سنة الله، من سنة الله سبحانه وتعالى. الإنسان وإن اشتد مرضه ما اشتد وأغمي عليه وكذا، في آخر لحظة قبل خروج روحي يكون صحيا، هذا حتى صائر الناس يعني عامة الناس هكذا يكون صحيا وعاقلا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء كان ما شاء الله بحيث تمنى الصحابة أنه سيخرج من حجرته ويصلي إماما بدل أبي بكر، وحتى أبو بكر أراد أن يتراجع إلى الصف، ولكنه قال أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ومات في نفس ذلك اليوم. قال: ماذا؟ فأشار إليهم أن امكثوا، وألقى السجفة أي السترة، أي السترة، وتوفي من آخر ذلك اليوم، وذلك يوم الاثنين. هذا محل الشاهد، مات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ولذلك كان رحمك الله فأنا ماذا يعني الموت فيه من هذه الناحية موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل في فضل. الحديث متفق عليه. ومن مسائله ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل الموت يوم الاثنين حيث اختاره الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار يعني إلى فضله لما قيل له يعني سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه وأوحي إلي أو بعثت فيه فأرسل يعني ويقال في الهجرة كذلك أيضا هاجر يوم الاثنين وولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين هذه كلها وقع في ذلك اليوم. فإذا كان كذلك فله فضل من هذه الناحية. قال ومن أجواز استعمال الستارة على الأبواب ونحوها للحاجة. ومن فضل أبي بكر رضي الله عنه حيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة في مرض موته ولذا احتج الصحابة رضي الله عنهم بذلك على استحقاقه الإمامة الكبرى فبايعوه على خلافة. وإن كان هناك قالوا منا أمير ومنكم أمير. فأخيرا لما ذهبوا إليهم وقالوا لهم يا معشر الأنصار هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر لصلاتنا في آخر حياته وصليتم وراءه؟ قالوا نعم نعلم. فمن منكم من يتقدم على أبي بكر الذي هو صفته وحاله هكذا؟ فبكوا بكى الأنصار وقالوا لا 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 لا, لا أنتم الأمراء ونحن الوزراء ما في خلاف عندنا. أول قالوا من أمير ومنكم أمير. فبهذا يعني احتجوا عليهم بهذه الصلاة لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم إماما فيها فلأن يكون إماما في أمور أو في سياسة المؤمنين أو أمور المسلمين يكون أولى بذلك وأحق بذلك من هذه الناحية. قال ومن أن الأصح أن اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين. وفي أقوال ستأتي المسألة التالية إن شاء الله تعالى في خلاف المسألة الرابعة في ذكر ما يتعلق بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وأقوال أهل العلم في ذلك. مسألة طويلة وفيها فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى الموت بغير مولده. الموت بغير مكان ولادته غريبا في غربة موت. أراد مصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل الموت غريبا عن وطنه ومكان ولادته لأنه يستوحش ويتضجر. فبذلك يعني ينسبه الله تعالى. والسنري المتصل قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي النصري ثقة من صغار العاشرة قال حدثنا أنبأنا بن وهب عبد الله بن وهب هذا ابن وهب قال حدثنا أخبرني حيي بن عبد الله أخبرني حيي بن عبد الله بن شريح المعافري الحبولي أبو عبد الله المصري صدوق يحيى من السادسة قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي. أبو عبد الرحمن الحبولي بضمتين هو عبد الله بن يزيد المعافري المصري ثقة. وقال أخبرنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال مات رجل بالمدينة من ولد فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. هذا فضل بيان موت الغربة. قالوا ولما ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع آثاره في الجنة يزاد له في رتبة في الجنة بقياس ما بعد من بلده لأنه يكون مستوحشا في ذلك البلد. والحديث هذا ضعفه مصنف ونص في الكبرى. قال لنا أبو عبد الرحمن حيي بن عبد الله ليس من يعتمد عليه. وهذا الحديث عندنا غير محفوظ الله أعلم لأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فإني أشفع من مات بها. هذا الصحيح مسلم هذا صحيح حديث. فيقول هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن في متن النكارة في سنده رجل متكلم فيه ليس من يعتمد عليه. وثانيا متنه منكر لمخالفة الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت. فكيف يقول لو مات بغير بلده وهو ولد في المدينة ومات في المدينة؟ هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. قلت الحديث الذي ذكره أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، أي شفاعة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته لمن مات في مشارق الأرض ومغاربها، لكن لمن مات بالمدينة شفاعة خاصة. ولذلك ينبغي للعبد أن يتعرض للموت بالمدينة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلقى ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. ما يلقى به المؤمن أي باب ما يلقى به المؤمن أي يستقبل به المؤمن إذا مات من الكرامة. ما هذا؟ ما هو الذي سيأتي في الحديث؟ سيقابل يتلقى المؤمن إذا خرجت روحه بما يأتي. وبالسنة المتصلة قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام يمن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر الدستوائي من الطبقة السابعة عن قتادة بن دعامة عن قسامة بن زهير. قسامة بن زهير المازني التميمي البصري ثقة من الطبقة الثالثة، وله هذا أول محدث في هذا الكتاب، وله عند المصنف أبي داود والترمذي هذا الحديث فقط، لا في خلق حديث في خلق آدم، وعند المصنف حديث الباب فقط ما في حديث غيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أي إذا احتضره الموت وحل به الموت، أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان. إلى روح الله معناه أي إلى رحمته أو إلى راحة منه، وريحان أي رزق أو طيب، والتنون للتعظيم، وريحان للتعظيم، ورد غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه أي روح المؤمن، حتى إنه هذا ما هو بالفتحة ما هو بالكسرة، حتى إنه بعد حتى الابتدائي هذا يكون مكسورة، يعني حتى ماء دجلة أشكر يتضاد الجملة، وحتى إنه ليتناوله بعضهم بعضا، يتناول الملائكة روحه بعضهم بعضا حتى يأتون به إلى باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه إذا قدم يقدم عليه، يعني معناه أن المؤمن أولا تتلقاه الملائكة بعض من بعض. والحديث طويل وقد أخرجه مسلم وكذلك أيضا الإمام أحمد بأطول من هذا، فقال: حتى يأتوا السماء فيستفتحون فله فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصل إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيستفتع فيقال فينادي منادي يقول: ألا إن عبدي صدق، يعني أعيد اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده في الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرج تارة أخرى فتعاد روح في جسدي. وهكذا حديث طويل، لكنه هذه الرواية مختصرة. فيقول: فيأتون به أرواح المؤمنين بعد ذلك أخيرا، ولذلك أعيدها إلى الأرض، فإذا تعاد إلى مكان مقابره هناك المؤمنون ينتظرونه، كأن شخصا سيأتي من بلد غائب ويقدم عليك، ماذا تعهبك؟ فأرواح المؤمنين كلهم الذين يعرفونه يعني، فإنهم يتلقونه بالترحيب والفرح والسرور، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألون: ماذا فعل فلان؟ ما هو مسائل عند ذلك؟ يسألونه: ماذا فعل فلان من أهل الدنيا الذي تركوهم وماتوا عنهم؟ ماذا فعل فلان؟ يعني تزوجت فلانة، تزوج فلان، ما شاء الله، أسئلة كما يتساءل غائب إذا قدم إلى البلد، ماذا تسأله عن أحوال أهل البلد؟ وكذلك المؤمنون يفرحون بقدومه ويسألونه مسائل، بحيث إنهم يقولون: ماذا فعل فلان؟ أما جاءكم؟ يقول له: قالوا لا، إذا ذهب به إلى الهاوية، معنى ذلك إنه مات قبله، ويسألون قال: هذا جاء قبلي، وما جاءكم هنا؟ قال: ما جاء، لأنه معناه ذهب إلى جهنم، معناه ليس من أهل الجنة، لأن هذه أرواح المؤمنين من أهل الجنة، فيقولون: ماذا؟ فيقول: دعوه، يأمره إن هؤلاء مشتاقين لمعرفة أهوال تفصيل أهوال أهل الدنيا أحوال أهل الدنيا. لكن يقول بعضهم دعوه فإنه قارئ في سكرات الموت وشدة الموت فهو متعب، اتركوه. دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال أما أتاكم أن يسألون عن بعض الناس فيقول هذا مات قبلي، أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أم الهاوية، يعني معنى ذلك أنهم يتأسفون عليه لأنه ذهب به إلى جهنم. هذا يش في روح المؤمن، روح المؤمن إذا ماتت هكذا. هذا الذي يتلقى به، تلقته الملائكة بالترحيب. وفي ذلك الحديث الطويل يقول إيه يجعلون في الكفن من الجنة وحنوط من الجنة، فتخرج من رائحة كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، حتى يقول الملائكة الذين يقول ما هذه الروح ريح الطيبة، يقولون فلان وفلان بأحب الأسماء التي كان يحب يدعونه بها في الدنيا، يبجلونه يفخمونه. فهذا هو يعني جزاء المؤمن إذا مات. وإن الكافر إذا حضر أتت ملائكة العذاب بمسح، مسح هذا يعني شيء يلبس من أغلب الثياب، بمسح، فيقولون اخرجي، يقول لروحي اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت من ريح جفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار ويصعدون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يرثون الجنة، هذه الآية قرأها عند ذكر هذا الحديث. قال والحديث مختصر، وعلى كل حال الحديث مطولا، أخرجه مسلم وأخرجه كذلك أيضا الإمام أحمد، أحمد أتم بيانا وهو فساقه الإمام أحمد غير هذا الحديث من حديث براء بن عازب رضي الله عنه بإسناد صحيح مطولا. أحببت إرادة هنا تتمئن الفائدة ونشر العائدة ونص المسجد. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن منهال بن عمرو عن زادان عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما لم يلحد ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يدي عود ينقط في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسير كما تسير القطرات من في السقاء، السقاء هذا من الذي فيه الماء، يعني معناه تخرج بسهولة، بس يأمرها بالخروج، يقول الملك الموت أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسير من جسده كما تسير القطرة من في السقاء، يعني معناه لا يتناولها بيده ولا يصيبه آلم. وأما ذاك يقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي، فتتبزق في جسده فينتزعها منه فيأخذها وينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلوء بقوة ينتزعها. وأما هذه بمجرد أمره لها تخرج تسيل. إذن معنى ذلك أن المؤمن يخرج من الدنيا بسهولة وعافية. قال ويخرج لذلك فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها بيد طرفة عين حتى يأخذها فيجعلوها بذلك الكفن وبذلك الحمود، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذا الريح الطروح الطيب، فيقولون فلان وفلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، يعني التقي الوريع العالم الزاهد، هكذا يصفونه بالأوصاف التي كان يحب أن يتصف بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، فيأتي ملكان فيجيسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث بكم،
فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له وما علمك؟ لماذا عرفت أنه رسول الله؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشه من الجنة وألبسه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فماذا؟ فيأتيه، قال فيأتيه من روحها وطيبها وافتح له في قبره مد بصري، ما شاء الله القبر ينفسع. قال ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثوب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، وفي رواية أخرى قال من أنت ومن أنت يعني وما فوجك الخير يأتي بالخير، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. الله أكبر. فإن ذلك يستفسر، فيقول له أبشر فهذا يومك الذي كنت توعد في الدنيا. فيقول له من أنت؟ فوجك الذي وجه الذي ووجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول عند ذلك ربي أقم الساعة الآن حتى أرجع إلى أهلي ومالي إلى آخر الحديث. وعلى كل حال هذا بمناسبة قوله باومال القابير مؤمن من الكرامة عند خروج روحه، والعكس بالعكس، وصاحب الكفر أو الكافر المنافق فهذا له موقف آخر. وأما هذا بشرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا هو تفسير، هذا تفسير هذه الآية، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهكذا هذا معنى الآية، يعني بشر المؤمن من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا جزاؤهم. قال رحمه الله والحديث صحيح وبالسند متصل. قال حدثنا باب في من أحب لقاء الله، أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على يعني فضل أو كرامة من أحب لقاء الله، من أحب لقاء الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هناد، هناد بن السري أبو السري هذا يقول راهب كوفة. قال عن أبي زبيد وهو أبصر القاسم وولد القاسم فهو أبصر، وابن سوائن السدوسي عنبر، ولد القاسم ما يوجد أبصر إلا هذا السدوسي، وكنيته أبو زبيد، أبو زبيد ليس أبو زيد، أبو زبيد. قال عن مطرف الكوفي من الطبقة السادسة، عن عامر بن شراحيل وهو الشعبي. قال عن شريح بن هاني أبو المقدام الكوفي المخضر من الطبقة الثانية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله جزاؤه محبة سبحانه وتعالى محبة لقاء هذا العبد. قال ومن كره لقاء الله كره لقاءه. قال شريح فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا، لأن كلنا يكره الموت، فإذا معنى ذلك كرهنا لقاء الله، ولقاء الله لا يكون إلا بعد الموت. قال إذا هلكنا، إن كان ما قاله أبو هريرة من حديث صحيحا فإذا ما في هناك نجاة، لماذا؟ لأننا نكره الموت. قالت وما ذاك؟ ماذا قال أبو هريرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. عند ذلك قالت عائشة جوابا عن هذا السؤال، قالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، لكن هذا الذي توهمته غير صحيح، محبة لقاء الله ومحبة كراهة لقاء الله معناه ليس هكذا، إنما هو إيه؟ قال تذهب إليه، ولكن إذا طمح البصر ارتفع البصر إلى السماء وحشرج الصدر ماذا؟ فعند ذلك إذا طمح البصر أي ارتفع البصر إلى السماء، إذا طمح البصر معناه ارتفع البصر، وحشرج الصدر كدحرج الحشرجة الغرغرة عند الموت، وحشرج الصدر بلغت روحه عند صدره وقشعر الجلد. فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والسبب ذلك، وهي أيضا هنا حدثت عما فهمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت يا رسول الله ومن منا ما يكره الموت، إذن هذا معنى ذلك أننا لا نحب لقاء الله. فقال لها هذا الكلام، ومعنى ذلك أن كراهية الموت كراهية طبيعية، والمقصود من الحديث الكراهية كراهية التي تترتب على سوء العمل وعلى حسن العمل. وذلك إن العبد كما سبق لنا آنفا من الحديث الطويل وقرأنا بشر المؤمن، فإذا بشر المؤمن ماذا جزاء، ماذا يقول؟ ولو قالوا له عود إلى الدنيا لم يعود أبدا، وهذا هو محبة لقاء الله. إذا معنى ذلك عند معاينة البشرى وعند معاينة التعنيف والشدة ويعني والتوبيخ هو يظهر ذلك. المؤمن لما كان عمله حسنا يأتيه ملائكة بالبشرى، فإن ذلك يحب لقاء الله. هذا هو ليس كراهية الموت وطبيعي الإنسان ما يحب أن يمرض جسمه، وكذلك أيضا تزع روحه هذا ما يحب. والكافر إذا جاءه للتوبيخ والتعنيف عند ذلك يكره لقاء الله. لماذا؟ لأنه سيرى أن ما قبله أشد من هذا. فلذلك في آخر الحديث يقول الكافر اللهم لا تقلنا في المؤمن، قال في آخر المقام إيش لما قال له ذلك أنا أعملك الصالح، قال اللهم أقم ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما ذاك يقول في آخر المقام اللهم لا تقم الساعة. هذا هو الجواب. إذن عرفنا أن محبة لقاء الله معناه إذا بشر المؤمن للبشرى التي تكون المؤمنين يحب لقاء الله ويحب الموت هو هذا. وأما لقاء كراهية لقاء الله إذا وبخ وعنف على عمل السيء يكره لقاء الله، فهذا هو المقصود. وأما كراهية الموت لا صلة له، كل أحد يكره الموت، كل أحد يكره الموت كما يكره المرض وكما يكره البلاء كله هو من نوع البلاء. فهذا هو معناه، وهذه تكون عيد الأعمال الصالحة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده فضل محبة لقاء الله تعالى، فضل محبة لقاء الله، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فإنه قابل المحبة بالمحبة والكراهية والكراهة بالكراهة. ومنها بيان معنى كراهة لقاء الله بأنه ليس المراد كراهة الموت، بل ما يكون وقت الاحتضار من حال العبد عندما يبشر المؤمن وينذر الكافر. فإذا استبشر المؤمن وانقبض الكافر كان ذلك علامة حب لقاء الله وكراهته. ومن البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم وإن كان على الشر أكثر. ومن أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بالخير، وكذا بالعكس. يعني إذا رأيت إذا حضرت موت عبد ورأيت على وجهه بشرى فاستبشر بخير، إن الله سبحانه وتعالى يعني بشره بخير. ومن أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت، كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره، وأن النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرة. وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة. قال قال رحمه الله تعالى بالسنن متأخبرنا الحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع، وأنا قراءة علي وأنا أسمع. وهذه المصنف رحمه الله تعالى ومثله أبو داود يحب هذا الشيخ، هذا الشيخ، وهذا من أدب الطلاب، طلاب العلم أيام ذاك. المشايخ أخلاقه مختلفة، هناك ما شاء الله لين كالحرير وهناك صعب. فهذا الشيخ كان طرده من مجلسه وأخرجه من مجلسه ومنعه أن الحضور في مجلسه، فماذا عمل؟ وقال وأعجبه علمه، قال لن أفوت علم هذا الشيخ بسوء أخلاقه. فكان إذا بدأ يدرس داخل البيت يجلس وراء الجدار يستمع القارئ. ومن الغريب أنه يقول عن قتيبة عن غيره والحارث المسكين واللفظ لحارث المسكين، هذا إثار على غيره من المشايخ. قتيبة كان يبجره ويحترمه ويأخذه أحاديثه، ومع ذلك حارث المسكين مع أنه أخرجه وطرده مع ذلك يفضل روايته. والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع معناه ما حدثني، ولو كان لحارث هذا تلميذك لنفعه، قال لا 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 هذا طردته هذا ما فيه. فإذا وإيش يقول في أذية مصطلح ولو منع الشيخ أو خصص إيش بيت الشطر الأول من يحفظ أليس منكم رجل رشيد؟ أيوة أحسن. وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجاء من غير شك. والسماع في العصا إلى آخره. يعني الشيخ لو خصصه وقال أحدثكم إلا فلان وحدث الحاضرين، لذلك الذي نفاه له حق أن يحدث بهذا الحديث. يقول سمعت شيخ فلان يقول كذا وكذا، ولكن لا يقول حدثني، حدث الناس حدثنا ممكن، أما حدثني فلأنه ما حدثه. المهم هو سمع وله حق برواية ذلك الحديث. فالحارث المسكين كان منعه من الحضور ولكنه استمع حديثه من خارج. ولكنه من المشكل أنه أحمد بن صالح من الثقات ومن رجال البخاري ومن شيوخ البخاري، ومع ذلك يعني أعرض عنه وجمع حديثه الذي أخطأ فيها وقال هذا شيخ لا يعتمد عليه. لكن هذا يعود إلى شخصية أو إلى علم أحدهما، هذا أعجبه علمه وأخذ منه، هذا لم يعجبه علمه فبدأ يتكلم فيه. ولكنه قال الذهبي وقد آذن سأي نفسه بالكلام في أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ما يلحقه ما قاله، جمع أحدثه، لو جمعنا أحده أخطأ النسائي نفسه لرفضناه، فكيف يجمع أحده أخطأ فيها؟ شعبة مع جلالته والثوري مع جلالته في كم مواد يخطئ في الأسامي، يخطئ في الليه في المتون، فكيف نقول هذا؟ ما يمكن ذلك. لكن الحاصل أنه كان استفاد من هذا الشيخ. وأنا أسمعه عن ابن قاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك قال حاوى أخبرنا وأنبأنا قتيبة قال حدثنا معتمر مغيرة، المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي من السابعة، قال عن أبي الزنادي عبد الله بن ذكوان من الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. هذا يسمونه محدثون يسمونه مثل هذا الحديث القدسي، وهذا لفظه ومعناه ويعني حكاية عن الله سبحانه وتعالى. والحديث صحيح. وفي السنة المنطقة قال حدثنا محمد بن مثنى موسى العنزي قال حدثنا محمد غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. عبادة بن الصامت الصحابي الشهير، الصحابي الشهير أحد النقباء، أحد النقباء وشهد بدرا وغيرها، وهو يقال إنه كان طوله عشرة أشباع، أليس كذلك؟ عشرة أشباع معنى طويل هذا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي سنة المتصل قال أخبرنا أبو الأشعثي أحمد بن مقدام، أحمد بن مقدام العجلي، أحمد بن مقدام العجلي، وهذا من ثقاتي، من الثقات، أحمد بن مقدام هذا من الثقات، لكن تكلم في أبو داود ولم يخرج له. لماذا؟ لأنه كان يعلم المجان المجون في بغداد، كان هناك مجان يعني معناه الناس أخلاقهم سيئة، وكانوا يمتحنون الناس، يجعلون دراهم في صرة ويضعونها على وسط الطريق، فإذا جاء واحد وشال كانوا يفتتنون الناس بهذا، فأعلمهم هذا الشيخ وقال لهم خذوا أنتم في كيس زجاجة مكسرة، فإذا وصلتم إلى ذلك المكان وصاحوا عليكم ضعوا الزجاجة وشيلوا الدراهم، فإذا يضعون ذلك ويتوهم صاحب الدراهم أنه ما أخذه، فإذا ذهب إلى ما في دراهم إلا الزجاجة. فقال أبو داود هذا تعليم لفتل المجون ما تجوز الرواية عنه. لكن الجواب عن هذا، هل يا أبا داود أفتاهم بأن يأخذوا تلك الدراهم ويتصرفوا فيها؟ لا، بل يمكن، بل الذي يترجح عندنا أن نقول إنه علمهم ذلك وبعد ذلك أمرهم بردها إلى أصحابها بعد فترة، يعني معاقبة لهؤلاء المجرمين، وليس ينقصه شيء. وهو إمام يعني ثقة، أحمد بن قدام العجلي قال أخبرنا حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي البصري قال يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله، فيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبسند متصل قال أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري قال حدثنا سعيد سيدنا أبي عروبة قال حدثنا أخبرنا حميد المسعدة الباهلي عن خالد بن حارث الوجيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى الحرشي الطبي القاضي العابد الذي مات وساجد وقامت وهو يصلي الصبح قاضي وقرا قوله تعالى فاذا نكر في الناقور فقر موشيا عليه ومات. قال عن سعد بن هشام تقدم لنا في اول كتاب قيام الليل وتطوع النهار لانه كان باع ارضه وطلق زوجته ثم اراد ان يغزو الروم ثم سال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الى اخر قصته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه فقيل يا رسول الله عمرو بن علي فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت هكذا كلنا يكره الموت. قال ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا هو تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث لمعنى هذا الحديث. والحديث هذا صحيح انتهى الوقت صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بأعلن مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارم قوتنا وعيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمل غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خلق وارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.